بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
فنتعجب من أقوام قصر فهمهم للسياسة على أنها الكتابة في الجرائد والمشاركة في الانتخابات، هذا جهل وقصور.
السيس هو الراعي،
كلكم راع وكلكم
أسكن
عن رعيته،
كذا
قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسياسة عموما القيادة والإدارة، فكل سياسة وافقت الكتاب العزيز فسياسة موفقة، وكل سياسة خالفت الكتاب العزيز فسياسة جائرة ظالمة. كلنا سائس، ولكن كلنا سائس بحسبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبسط العلماء في هذا المقام، وهذا لعله أوان لذكر، الشرائط المطلوب توفرها في الخليفة. الخليفة له ضوابط في الإسلام، والسائس الذي يسوس الناس له ضوابط في الإسلام. فالسياسة ليس معناها الكذب، وليس معناها الدجل، وليس معناها الكتابة في الجرائد ونحو ذلك، إنما سياسة الناس معناها قيادة الناس، معناها قيادة الناس. رجل سائس معناها قائد يقود الناس، يحكم فيهم، يوفر لهم احتياجاتهم، يحكم بينهم بالعدل، يرشد ضالهم، يعلم جاهلهم، يأخذ على يد سفيههم، يعطي المظلوم من ظالمه، يأخذ للمظلوم من ظالمه. هذه سياسة قيادة الناس. فأنت يا عبد الله في بيتك سائس سياسي، أنت في بيتك سائس، تقود البيت، توفر له متطلبات، تعدل بين أهل البيت، تأخذ على يد السفيه، تكرم الكريم. هذه سياسة، وهذا معنى السياسة. فالسياسة تنوع، إنها سياسات بالعدل والإحسان، وسياسات بالجور والظلم والبغي، وسياسات بالقهر، وسياسات بالكتاب العزيز والسنة المباركة، سياسات بشرعة الطواغيت. فمعنى السياسة في الأصل القيادة. فليس هناك وجه أبدا لمن يقول لا دخل للدين بالسياسة، لا دخل للدين بالسياسة، لا وجه لقوله أبدا. فأنت نفسك سائس، ويلزمك أن تسوس الناس من هم تحت يديك بالعدل، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا سائس، ولكن كلنا سائس بحسبه. والسائس هو الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فنتعجب من أقوام قصر فهمهم للسياسة على أنها الكتابة في الجرائد والمشاركة في الانتخابات، هذا جهل وقصور. جهل وقصور أن تقصر السياسة على هذه المعاني المحدودة الضعيفة. فالسياسة عموما القيادة والإدارة، منها سياسات شرعية، قيادات عادلة وإدارات عادلة بالكتاب والسنة، وسياسات باطلة ظالمة جائرة. فكل سياسة وافقت الكتاب العزيز فسياسة موفقة، وكل سياسة خالفت الكتاب العزيز فسياسة جائرة ظالمة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، ومعنى تسوسهم أنبياؤهم تقودهم أنبياؤهم وتحكم فيهم أنبياؤهم والرؤساء هم الأنبياء يقودون قيادات عامة للبلدة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، ولذلك كان من أسباب دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام أن يرزق بيحيى قوله وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. قال العلماء معنى قوله إني خفت الموالي من ورائي أن زكريا عليه السلام نظر في أبناء عمومته من بني إسرائيل من ذا الذي سيخلفه من بعده ويكون سائسا إسرائيليا على القوم من بعده، فلم يجد ذا دين يسوس الناس بشرعة الله يسوس الناس بالعدل، فخشي على القوم من أن يسوسهم ظالم، فقال وإني خفت الموالي من ورائي ألا يقيم دينك ألا يقيم أمرك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث العلم والحكمة من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالسياسة إذن هي القيادة، هل القائد الذي يقود الناس قد يكون قائدا وسائسا على مستوى ضيق؟ في بيتك أنت سائس وقد تتسع رقعة عمله فيكون سائسا للحي سائسا للحي كبيرا على الحي، قد تتسع دائرة عمله فيكون سائسا على المدينة وقيدا للمدينة، قد تتسع دائرة عمله فيكون سائسا على المحافظة سائسا لها، قد تتسع دائرة عمله ويكون سائسا على قطر من الأقطار، قد تتسع دائرة عمله ويكون سائسا عاما للمسلمين كلهم، وهذا الذي سمى الخليفة الأعظم. ومن دونه أمراء، إن شئت أن تسميهم أمراء سميتهم وإن شئت أن تسميهم عمالا سميتهم، هذا التوصيف الشرعي لهم. فإذا هناك أمراء وهناك وزراء وهناك خلفاء، فهكذا الخليفة الأعظم الذي يحكم بلاد المسلمين تتوافر فيه لزاما شروط، تتوافر في الخليفة الأعظم شروط يذكرها العلماء عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أولا أن يكون مسلما مقيما للدين، مقيما للدين، لأن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فما مهامك من مهام فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالخليفة يكون مسلما مقيما للدين، مقيما للدين ومن أخص خصائصه مقيما للصلاة آمرا بها آخذا على يد من يطرف، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا من شروط هذا السائس عند جماهير العلماء السائس العام الذي هو الخليفة الأعظم أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا، ذلك لما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش في بعض الروايات ما أقام الدين، الأئمة من قريش في بعض الروايات ما أقام الدين، أردت بهذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمرا مستقرا في المسلمين ولا يخفى عليكم المحنة التي مر بها بعض العلماء، ونسبت هذه المحنة أيضا إلى العز بن عبد السلام وغيره بسبب وجود المماليك في مصر. فالمماليك الذين تداولوا مصر وكانوا قواما عليها هم في الأصل مماليك، ومعنى مملوك عبد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. فهؤلاء المماليك كان أمرهم قد قوي وتوغلوا في البلاد، وكانوا قد أرادوا أن يسيروا البلاد وأن يكون الخليفة منهم. عرضوا بأن النصوص أصلا هم، وإن كانوا رفقوا ليسوا بقرشيين، فبدأوا يضغطوا على علماء في الضغط على علماء زمانهم من أجل استصدار بعض الفتية التي مؤداها أن يصبح المماليك أئمة أو خلفاء على بلاد المسلمين. عجزوا عن ذلك، فكانوا يأتون بخليفة هو في الصورة والرسم خليفة، لكن الذي يدير الأمور من تحته هم المماليك. ولا فالمماليك أصلهم عبيد، غاية أمرهم أن يكون منهم من أعتق ومنهم من لم يعتق. فمن شروط الخليفة، الخليفة الأعظم أن يكون قرشيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، هذا بعد إقامته للدين. وإلا لو لم يقم الدين فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وعد وعدا حسنا من ربه قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اجعل يا رب من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما وإن كان من ذريتك يا إبراهيم، وإن كان من ذريتك يا إبراهيم. فهذا الشيء الثاني، أولا أن يقيم الدين، الثاني أن يكون قرشيا، والثالث أن يكون رجلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا المعهود في تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأزمان، لم يعتري الإمامة امرأة، فلا تصلح المرأة للإمامة العظمى، وهذا إجماع. قال بعض العلماء أن من أسباب ذلك مثلا أن المرأة لا تستطيع إقامة الحدود ولا القيادة في الحروب، فإذا رأت على سبيل المثال شخصا سارقا حكم بقطع يده قد يبكي لها فتتنازل عن قطع اليد أو تتنازل عن الرجم أو عن غير ذلك. بغض النظر عن كل هذا فإن الإجماع منعقد على أنه لا يولى الخلافة العظمى امرأة. فهذه بعض الأمور الثوابت، أن يكون مسلما مقيما للدين، أن يكون قرشيا، أن يكون رجلا ليس بامرأة. هذه بعض الأمور، وثمة أمور أخرى في بعضها بعض النزاع مثل القوة والكفاءة، القوة والأمانة، لقول الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني قوي وعالم، ويؤيده من ناحية الأدلة قول الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء، ليس قويا جاهلا، فقد يكون الشخص قويا لكنه جاهل يخبط فلا يصلح أن يكون إماما، قد يكون عالما لكنه ضعيف لا يستطيع سياسة البلاد، هذا أيضا يضر. ولذلك جمعت المرأة الصالحة القول لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأيضا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الصديق يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وجبريل الأمين عليه السلام السفير بين الله عز وجل وبين أنبيائه وصف أيضا بالقوة والأمانة. قال تعالى: ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع تطيع الملائكة مطاع ثم أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى ليس ثم إنما مطاع ثم أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى وأمين كما قال تعالى. فالبعض يقول تتوفر فيه القوة والأمانة، الأمانة في الدين والقوة على إدارة البلاد، القوة على إدارة البلاد. فهذه بعض الشروط أو الأساسيات في اختيار الإمامة. يذكر العلماء أشياء أخرى في هذا الصدد: أن يكون عفيفا نزيها خاصة فيما يتعلق بأمور النساء وأمور الأموال. ولذلك فإن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما استدعي من السجن استدعي الملك يريدك ائتوني به، فرفض الخروج إلا بعد أن تظهر براءته. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، قد أخرج وأتقلد منصبا أو أخرج وأكرم وأنا لازلت متهما عند الناس، أصبح رئيسا والناس يقوضون في عرضي إنه فعل كذا وكذا في حياته من ناحية النساء. بل أراد تبرئة ساحة نفسه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل: إن قائلها يوسف. قال: ذلك الذي طلبت من إظهار براءتي، إنما طلبت ليعلم زوج هذه المرأة الذي أكرمني أكرم مسواي وأحسن ضيافتي ليعلم أني لم أخنه في زوجته وهو عني غائب، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا وجه من وجوه التفسير القوية في الباب، فيكون عفيفا نزيها. وذكروا أمورا أخرى، منها أن الحكمة أن يتخذ أن يضع الشدة في مواضعها وأن يضع الدين في مواضعه، لا يكن دائما فظا غليظا شديدا، فإن الله قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا يكون رخوا لينا، فإن هذا نوع من الخور. ولذلك في ذو القرنين قال الله في شأنه: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكذلك ذكروا أشياء أخرى في هذا الصدد، تلك التي منها أن يكون حسن الخلق ينزل الناس منازلهم ولا يتنكر للعشائر والأقربين. فإن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما أتاه أبواه من مصر وأتته عشيرته كذلك، خرج محتفا بهم مستقبلا لهم يدخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش أكرم العشيرة والأقربين فخروا له سجدا. فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا الآيات. كذلك هذا الذي يسوس البلاد يكون معروفا بالبطانة الصالحة، قال على الاستحباب بطانته تكون صالحة. إذا جاءنا شخص يريد ترشح، من بطانتك؟ أنت لم تستطيع القيادة وحدك، فمن بطانتك؟ إذا لم يأتنا ببطانة لا يكفي أبدا أن نرى شخصا ملتحيا قال: أريد أن أكون رئيسا انتخبوني، نقول له: حاضر ننتخبك. ليس كذا أبدا، هناك بطانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فالشخص يكون له بطانة صالحة معروفة بالقدرة والكفاءة على إدارة البلاد، معروفة بالأمانة، معروفة بالأمانة والديانة، ولا أثر في الناس ولا حب في قلوب الناس بفضل الله. فهذه أمور إضافية ليست تأسيسية في كشروط أساسية، إنما هي إضافية تلزمها العلماء في هذا الصدد. فعفة وأمانة وحسن سجايا وحسن أخلاق، هذا فضل على ما ذكر من الأمور الأساسية. هذا فيما يتعلق بالخليفة الأعظم، الخليفة الذي هو الخليفة العام للمسلمين. فالمسلمون يفترض أن لهم خليفة واحد. من أتاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وفي الحديث الآخر، وإن كانت فيه علة طفيفة لكنه صحيح، إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. فالخلافة العظمى واحد فقط، وهذا الشخص ينصب أمراء على البلدان، ينصب أميرا على مصر، أميرا على سوريا، أميرا على المغرب، على كل دولة ينصب أميرا. والذي سعى إليه الغرب الكافر هو إسقاط نظام الخلافة في بلاد المسلمين، وجعل المسلمين بلا خليفة أعظم. فوجود المسلمين تحت راية خليفة واحد أعظم يأتمرون بأوامره الموافقة للكتاب العزيز والسنة المباركة، وينتهون عن الشيء الذي نهاهم عنه ما دام ذلك لا يخالف كلام الله ولا كلام رسول الله، بلا شك يعطي المسلمين قوة. فسعى أهل الكفر في إسقاط نظام الخلافة في الإسلام، وأصبحوا يعينون على كل دولة كما ترون رئيسا، أميرا، ملكا. هكذا مزقوا المسلمين، فترى دويلك البحرين أصبحت ما مملكة البحرين، ولا صوت يخدعونها بأن صوتها سيمثل في الأمم المتحدة، ولا قيمة لها. حتى خرج صحفي كبير منهم يرقص ساخرا ويقول: بلدتنا أصبح لها مقعد كالصين الشعبية في الأمم المتحدة، وأصبحت هناك قطر، وأصبحت هناك دبي على الشارقة، أصبحت لا أقول دولة، أقول بلدان صغيرة أصبحت دولا. وهذا من تمزيق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرضى بذلك الصحابة أبدا. ولو كان هذا سائرا لسكت علي عن معاوية رضي الله عنهما لما انفصل معاوية بالشام، وكان يريد أن يبقى أميرا على الشام، وعلي بايعت له سائر الأمصار. فعلي أصر على القتال وبر الراشد في هذه المسألة لجمع كلمة المسلمين على خليفة واحد كما هو معلوم. على كل من الذي نحن فيه والذي نحن نعيشه ليس نظاما شرعيا كما ترون، إنما هي دول. فلا تشترط بعض الشروط في الخليفة الأعظم مثل القرشية خاصة، ذلك لأن القرشية إنما في الإمام الأعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فقالوا استعمل، أي استعمل من قبل الإمام الأعظم. فيجوز للإمام الأعظم أن يولي على الأمصار أمراء ليسوا قرشيين. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما التقى بأميره على مكة جامروه إلى المدينة، فسأله عمر: من تركت بعدك على مكة؟ قال: تركت على أهل مكة ابن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: عمر لا يعرف ابن أبزة. وأمير مكة ذهب إلى المدينة، فعمر يسأله: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، يعني كان شخص عبد راتق. قال: تترك على أهل مكة، يعني بما فيه من قرشيين وهاشميين وسادات تترك عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله. فقال: صدقت، إن الرسول قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الشاهد من ذلك أن الأمراء الذين يكونون على الأمصار يجوز أن يكونوا ليسوا بقرشيين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كتصور عام للخلافة الإسلامية والنظام الإسلامي الشرعي في الخلافة. فمعنى السياسة ليست كما تسمعون، السياسة هي الكذب وغير ذلك، إنما السياسة معناها القيادة، وكل بحسب. فأنت إذا كنت قائما على مسجد أنت سياسة، أنت سياسة بمعنى أنك تسوس المسجد، أنت تسوس إدارة المسجد، تأتي بالمحاضرين، توزع المحاضرات على المناطق المحيطة، تأتي بالعمال، تنظر لاحتياجات العمال، تنظر لاحتياجات المصلين، تنظر إلى الفقراء المجاورين في الحي. فأنت سائس، كنت سائس بحسبك. فالذي يقول لا دخل للدين في السياسة كلامه باطل. يعني أي شيء يتعلق بالإدارات وبأمور السياسات كلها يحذفها كلها، يقول لا تكون من الشريعة. تكون من من؟ أنتظر ورقة من الشؤون الاجتماعية تضبط لي السياسة؟ لا يصح أبدا أن تنتظر وعندك كتاب الله وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور تنظيمية تأتي من الشؤون كأمور عامة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة على العين والرأس، لكن تصادم الكتاب والسنة، أنا ملاحي هذه الأمور أيا كان قائلها، أيا كان قائلها. فالسياسة هي القيادة وهي الإدارة. صدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين.